بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وجزيل فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على خير خلقه ورسله وأنبيائه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. حياكم الله إلى هذا اللقاء 23 من لقاءات تفسير، مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير، مع ضيف وعلم من أعلام الدراسات القرآنية، ذلكم هو فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن حسين العايد وفقه الله، الذي سعدنا أن نرحب به في هذا المساء ليتحدث عن تجربة تأليفية وبحثية طويلة. اختصرت الحقيقة هذه التجربة الطويلة في كتابه نظرات لغوية في القرآن الكريم، ليحدثنا كيف أولا بدأت فكرة هذا الكتاب، ثم كيف يمكن للإنسان أن يستفيد من هذه التجربة في علاقته بكتاب الله عز وجل، استنباطا واستفادة ونظرا لغويا لهذا الإعجاز العظيم المبثوث في كتابه، في كتاب الله عز وجل. نرحب بالأستاذ الدكتور صالح، وهو صالح بن حسين بن عبد الله بن سليمان بن عايد بن إبراهيم العايد، ولد عام 74 و300 وألف، لا بأس الظاهر بذكر لنا، في مدينة الرص القصيم المملكة العربية السعودية. سجل علمي حافل بدأ أو انتهى الحقيقة أكاديميا بالحصول على درجة الدكتوراه في النحو والصرف مع مرتبة الشرف الأولى في كلية اللغة العربية في الرياض، عن رسالة قدمها عنوانها كتاب البديع في علم اللغة العربية لمجد الدين المبارك بن محمد الأثير دراسة وتحقيقا، وذلك عام 1406. ثم العديد من البحوث التي أجراها وفقه الله، منها شرح الحدود النحوية للفاكهي رسالة ماجستير، والبديع في علم اللغة العربية لابن الأثير وهي رسالة الدكتوراه، وكتاب البسيط في النحو لابن العلج صدر عام 18 و400 وألف، وكتاب الفصول في القوافي لابن الدهان، هكذا ينطق ابن الدهان، لابن الدهان دراسة وتحقيقة صدر 18 و400 وألف أيضا، وكتاب الحروف للمزني عرض وتقويم، وهو أحد الكتب التي نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكتاب أيضا الموارد البصائر لفرائد الضرائر لمحمد بن سليم أفندي دراسة وتحقيقة، أيضا كتاب التحفة الوفية بمعاني حروف العربية، لدي الحقيقة سجل حافل، منها هذا الكتاب الذي يتحدث عنه وهو نظرات لغوية في القرآن الكريم، وقد صدر عام 17 و400 وألف للهجرة. السجل العلمي لو استعرضناه سريعا، فقد عين فضيلة الشيخ معيدا بكلية اللغة العربية في الرياض عام 97 و300 وألف، ثم أفدى إلى إندونيسيا وكيلا لمعهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا عام 400 و1000 و400 وألف، ثم عين محاضرا في كلية اللغة العربية في الرياض عام 1403، فأستاذا مساعدا في عام 46 وألف، ثم عمل وكيلا لكلية اللغة العربية في العام نفسه، وبعد ذلك أوفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 49 و400 وألف، فعمل على افتتاح والإعداد للافتتاح معهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا ذي الصيت الذائع، ثم عمل مديرا لذلك المعهد، معهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا، مدة من عام 1411 إلى عام 14 و400 وألف. عمل معيدا لشؤون المعاهد في الخارج ما بين 14 و16 و400 وألف، فمستشارا غير متفرغ في وزارة البرق والبريد والهاتف، ثم رقي إلى درجة أستاذ مشارك عام 12,400 فأستاذا في عام 19,400 عضو في العديد من اللجان والمجالس، منها عضوية اللجنة العليا المشرفة على المؤتمر العلمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال المنعقد في المملكة في المدة ما بين 9 و23 من الشهر الثالث من عام 32,400، وأيضا عضو اللجنة المشرفة على مشروعات المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية الإندونيسية الممولة من حكومة المملكة العربية السعودية وفقها الله. نما إلى علمي قبل قليل أن أيضا من يعني الأمور التي يعمل عليها فضيلته الإعداد لهيئة عالمية للغذاء الحلال، نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد وأن يمد في عمره على طاعته خادما لهذا الدين وعلما من أعلام الدعوة إلى الله عز وجل. نرحب بكم دكتور صالح، وأدعوكم أن تتفضلوا بالحديث في نظرات لغوية في القرآن الكريم تجارب وخبرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم بلسان عربي مبين على أفصح الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية أشكر مركز تفسير للدراسات القرآنية على تشريفه لي بهذا اللقاء معكم والحديث إليكم حول مائدة القرآن الكريم، مائدة أو أشهى المواد التي يمكن أن يكون المرء أو أن يحظى بها المرء في حياته. أولاً شرف كبير لي أن يكون من ضمن الحاضرين أستاذي وشيخي دكتور مصطفى مسلم الذي حبب إلي اللغة العربية حينما كنت طالباً في المعهد العلمي بالرس، وشرفت بالدراسة عليه في عدد من المواد، وفي كل مادة كان هو النجم المحلق الذي يحبب لطلابه هذه المادة، ومنها مادة البلاغة التي شرفت أيضا بالدراسة عليه، مع أنها ليست التخصص الرسمي له، لكنه ما شاء الله، الله أسأل الله أن يمده بالعمر وأن يجعله موفقا في كل حال، لكنه كان محلقا في كل مادة، حفظه الله ورعاه وجزاه عنا وعن جميع طلابه خير الجزاء. أيها الإخوة، في سنة 1406 للهجرة قررت الكلية أن ترسلني للتدريس في كلية أصول الدين، وكلية أصول الدين لأساتذة اللغة العربية مصيبة، وكذلك أساتذة اللغة العربية لأصول الدين أعظم المصائب، لأن الأصل في أستاذ اللغة العربية أنه زنديق حتى تثبت براءته، هذا لدى من؟ لدى طلاب أصول الدين. لما ابتليت بهم وابتلوا بي احترت كثيرا، أنا أمام مشايخ كل واحد منهم ما شاء الله جهبد، ويكفي أن أقول لكم إن من طلابي في تلك السنة كان الشيخ سعود الشريب. 1406 ذهبت إليهم وكان الاكتئاب يخيم على القاعات الثلاث، أدرس في قاعة علوم القرآن وفي السنة وفي العقيدة، وكلها في المستوى الرابع، كان في ذاك الوقت مستويات فصول، فخيم عليهم الاكتئاب، والنحو عندهم أثقل من جبل ثهلان، فاحترت فيهم واحتاروا فيا. فأول محاضرة دخلت فيها على قاعة القرآن علوم القرآن سألوني ما رأي فضيلة الشيخ، وهذه طبعا هذه مسلمات لا بد أن يعد كل أستاذ في اللغة العربية العدة للإجابة عليها، ما رأيكم دام فضلكم في الزيادة في القرآن، المجاز في القرآن، الترادف في القرآن؟ عرفت أنني كما يقال وقعت الكارثة إن لم أتخلص منهم، ولكنني فكرت كثيرا، هؤلاء هم أولى الناس بدراسة علوم اللغة العربية. فقلت لهم لا بأس. طبعا قلت لهم كلامي ما رأيي في المجاز، وكنت ولازلت من المجيزين للمجاز، وقلت لهم رأيي في الزيادة في القرآن ولازلت أقول بهذا، وقلت لهم أنني لا أرى الترادف ولازلت أقول، وسأشرح هذا إن شاء الله. فنقلوا كلامي هذا للمشايخ، وحدثني وجاءني وحدثني فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، وذكرني بالله عز وجل، وأنها يعني أن علي أن أتقي الله سبحانه وتعالى، وأن مثلي يعني لا يتوقع منه أن يقول بهذا القول. جئت مرة وقد بلغ السيل الزباء، دخلت على قاعة أصول الدين، وكان هناك طالب اسمه طارق وتكملة اسمه حاء، لكن لن أذكره لأنه اليوم خطيب مشهور، فوجدته يكتب على السبورة ولست بنحوي يلوك لسانه، في رواية يلوك لسانه، فقلت له ولم يكمل، فقلت له أكمل، فلم يكمل، قلت له لا بد أن تكمل، قال ولكن سلوقي أقول فأعرب. سلوقي، لاحظوا قال سلوقي، السلوقي أكرمكم الله هو الكلب، لكن هي سليقي، ولكن سليقي. قلت له لا بأس يا طارق، تعال، ماذا تقول في قول الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا؟ لماذا استطاعوا هنا واستطاعوا هناك؟ فاحتار. قلت له لك ولزملائك إلى المحاضرة القادمة لتأتوني بالجواب. راحوا يبحثون، وبعضهم حصل على الجواب وبعضهم لم يحصل. في النهاية صرت في كل نهاية محاضرة أطرح عليهم سؤالا مثل هذا السؤال، أشياء كلها تتعلق بالقرآن الكريم، ويبحثونهم ويأتون بالإجابة في الجلسة أو في المحاظرة القادمة. ظل هذا الأمر بل تطور، وصرت أجعل لهم الذي يأتي بالإجابة أعطيه من الأعمال الفصلية درجة. صار هذا الميدان ميدان تنافس بين إخواننا الطلاب، وشعر كثير منهم أنهم ينقصهم الشيء الكبير، وظنوا بأخيهم أستاذهم أن لديه شيئا ليس لدى الأولين ولا لدى الآخرين، والحقيقة ليس كذلك، أنا مثلهم في ذلك الوقت كنت مبتدئا في هذا الفن، لكن لا أكتمكم سرا، صرت لكي أطرح عليهم أسئلة لا بد أن أبحث، ولا بد قبل أن أطرح السؤال أن أكون أنا قد عرفت الجواب. فوجدت هذا الشيء مفيدا جدا ورائعا جدا، ووالله لم أكن قبلها قد دخلت في هذا الميدان. لم ينتهي الفصل إلا وعدد غير قليل من الطلاب طلبوا أن يستزيدوا، ليس فقط في المحاضرة في حضور الدروس، ولكن أن يأخذوا دروسا علي إما في المسجد أو في البيت، وقد فعلت ذلك وبدأت. نعود إلى الموضوع، قلت لكم هذه هي البداية، كانت البداية، وأنا أشكر ويعني لهؤلاء الطلاب، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم، وأولهم طارق هذا، أن يجزيهم خير الجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمني بسببهم أن أدخل في هذا الميدان العجيب، الميدان الرائع الذي لا يمكن أن يتصور الإنسان فائدته. قبل أن أبدأ لكم في الحديث عن ثلاث قضايا أو عن أربع قضايا التي ذكرتها لكم، وهي القضايا التي أصلاً موجودة لدى طلاب أصول الدين أو حتى لدى كثير، وأكيد كثير منكم الآن يريد أن يعرف الرأي في المجاز في القرآن والزيادة في القرآن، الترادف، وأيضا أضيف إليها نيابة الحروف عن بعض. لكن أقول هذا الميدان مزيته أو من المشوقات فيه أنك تقف على أعظم معجزة، وهي معجزة كتاب الله. معجزة القرآن الكريم هي معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي في الأصل معجزة من عدة نواحي، لكن من أبرزها أنه معجز بياني، معجز في لغته، معجز في تعابيره، معجز في تأثيره لمن فهم هذا العلم. القضايا التي سأتكلم عنها ابتداء، أو قبل ذلك دعوني أوضح لكم كيف تطور الأمر إلى أن صار كتابا. لم أبقى عند طلاب أصول الدين إلا فصلا دراسيا واحدا، لأنني حصلت على الدكتوراه، ثم صرت وكيلا لكلية اللغة العربية، ولم أدرس بعد ذلك في كلية أصول الدين، لكنه استهواني هذا الميدان. وصادف أن في تلك السنة كان لما صرت وكيلا لكلية اللغة العربية كان عندنا الدكتور الله يذكره بالخير دكتور عائض الردادي، وكان في ذلك الوقت مديرا عاما للإذاعة. فلما تحدثت معه في هذا، فيما لقيته من الطلاب من طلاب أصول الدين، وسمع بعض ما كتبته في هذا الجانب، قال يا أخي هذا يصلح، هذا الموضوع يصلح برنامجا في إذاعة القرآن الكريم، ونريدك أن تستمر في هذا. فبدأت أعد بهذا العنوان برنامجا في إذاعة القرآن الكريم اسمه نظرات لغوية في القرآن الكريم. والحقيقة أن إعداد البرنامج كان شاقا. يذكر أخي الدكتور زيد عمر عبد الله، أنا أذكر له قبل أكثر من 30 سنة كنا في أندونيسيا نعمل سوا، وأذكر أنه قال كلمة في غاية الجمال، نقل عن الشيخ محمد صديق حسن أو الهندي هذا، قال إن هذا الرجل، يعني هو ذكر كلمة لازلت راسخة في ذهني، قد يفتح الله سبحانه وتعالى على المفسر بشيء بباب واحد يفتح عليه فيأتي بما لم يأتي به الأوائل. أذكر أن الدكتور زيد سأروي عنه ويصحح لي، هو قال إن هذا محمد صديق حسن اسمه، هذا دكتور الهندي صاحب التفسير حسن صديق خان، طبعا له تفسير كامل، ولكنه جاء فتح الله عليه بكلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعض الناس، وناقشني في هذا قبل مدة الدكتور عبد الله الرومي أبو تركي في التغريدات، لكن شاهد أنه قال إن آلاء ليست بمعنى نعم. نعم هي من ضمن معانيها أنها نعم، لكنها في واقع الأمر الأشياء التي فاقت المألوف، هكذا ذكر الدكتور زيد. أنا رجعت إلى تفسير الشيخ صديق، ولكن لم أجد هذه في تفسير سورة الرحمن، لكنني لما استوثقت بعد ذلك من الأخ الدكتور زيد قال لي لا، هو ذكرها في موضوع كتبه في مجلة البعث الإسلامي. على كل حال أقول إن الإنسان في هذا المجال الذي نحن نتحدث عنه، النظرات اللغوية المعجزة في القرآن الكريم، ربما لا تجدها في كتاب واحد، بل تقرأ كتابا، تقرأ تفسيرا كاملا، ربما لا تظهر إلا بموضع واحد يدخل في ضمن اختصاصك واهتمامك في هذا الجانب. وهكذا أيضا فإن إعداد مثل هذه المادة إعداد شاق ومتعب جدا، وكان برنامجي أسبوعيا، ومع ذلك قد يأتي الموعد وأنا خلال الأسبوع كامل وأنا متفرغ لهذا العمل، يعني أبحث كل بحثي في هذا الموضوع، فإنني في بعض الأحيان لا أستطيع أن أكمل ما تستحقه حلقة واحدة من 10 دقائق. لماذا؟ لأن هذه المواد، هذه الأشياء المعجزة ليست موجودة في كتاب واحد، وإن كانت بعض الكتب أميز من بعض في هذا المجال، لكنها مبثوثة. قرأت على سبيل المثال تفسير الكشاف للزمخشري مع ما فيه من اعتزال، قرأت تفسير البيضاوي، التحرير والتنوير لابن عاشور رحمه الله، عدد كبير من الكتب كنت أقرأها لأظفر بموضع واحد من هذه المواضع التي نحن أو التي تحدثت عنها في نظرات لغوية. الشيء الآخر في هذا الموضوع أنني كما قلت لكم ألقي البحث هذا، ألقيه على في إذاعة القرآن الكريم، فلا بد أن تكون صياغة الكتاب أو صياغة الموضوع لا بد أن تكون سلسة ليفهمها المتلقي. أنا لو حدثتكم باللغة العربية بالقواعد النحوية والقواعد الصرفية والقواعد البلاغية لما استفدتم كثيرا، ربما بعضكم يستفيد لأنه متخصص، لكن حينما تلقيه على عامة الناس في إذاعة لا بد أن تكون الصياغة مناسبة لعقول المتلقين حتى تكون مفيدة في هذا الجانب. بقيت أؤلف في هذا، يعني أجمع هذه المادة من سنة 1406 حتى سنة 1409، لأنني في تلك السنة ذهبت إلى أمريكا وفيها خير عظيم، يعني كان ميدان عملي مفيدا جدا، ولكن الحقيقة إنني ما زلت حزينا على ذلك لأنني قد انقطعت من ذلك الوقت، انقطعت عن هذا الميدان العظيم. المهم في هذا الجانب يا سادتي يا إخوتي، المهم في هذا الجانب هي أن العقل إذا انسجم في مجال فإنه يبدع فيه ولا يصح له أن ينقطع، لأنه إن انقطع فإنه معنى ذلك انقطع عن شيء عظيم، عن مجال أصلا طوال يومه أو ليلته وهو يفكر في هذا التفكير. أقول لكم سرا، أنا أكتب الشعر وأكتب النثر الأدبي وأيضا اشتغلت في نظرات لغوية، وجدت أمرا في غاية العجب، وجدت أن العقل هذا إذا انصرف إلى شيء انصرف إليه وكأنه سبحان الله يتخصص به. يعني إذا صرت لما كنت أكتب نظرات لغوية ما كنت أفكر في غيره، وعقلي منصرف انصرافا تاما لهذا الأمر، إلى درجة أنني وأنا في السيارة أسمع القرآن الكريم، ففي أثناء القراءة تنقدح في ذهني علامات استفهام، والله لماذا قيل ورد في هذه الآية كذا ولكنه لم يقل كذا؟ أسجل فورا هذه الملاحظة وأذهب أبحث أحاول أن أجد السر في هذا المجال. لما تركت هذا وتغربت وجدت أن شيطان الشعر قد حل محل هذه المائدة العظيمة، فرجع شيطان الشعر، ربما يعني أيقظه أو عادته الغربة عاده، فرجعت إلى الشعر وقد كنت هجرته. بعد ذلك حينما بدأت أشتغل في الكتابة النثرية الأدبية وجدت أنني حتى الشعر انصرفت عنه، ووجدت أن العقل ينصرف نحو هذه الكتابة. على كل حال، لماذا أقول هذا الكلام؟ أقوله لأمر في غاية الأهمية، أننا إذا أردنا أن يفتح الله على أي واحد منا، أن يفتح الله عليه في تدبر القرآن الكريم، لا بد أن ينصرف له انصرافا شبه كلي، إن لم يكن كليا فإنه يجب أن ينصرف إليه انصرافا كليا. لماذا؟ لأن عقله يتبرمج نحو هذا الجانب والتفكير فيه، والأمر الآخر أنه يكون متصلا باستمرار مع مصادر هذا العلم. أنا الآن وأنا جاي قبل أن لما قرر الإخوان أن ألقي هذه عليكم هذا الموضوع اضطررت إلى أن أذهب وأرجع وأقرأ كتابي مرة أخرى. لماذا؟ لأنني نسيته. ولو سألتموني اليوم يعني تعال اعطنا أهم المصادر التي تنصحنا بأن نقرأ بها لوجدت حرجا لأنني بعيد عهد به. لذلك يا إخوان المداومة على الشيء هذا أمر في ليس فقط في هذا المجال بل في كل المجالات لابد لكي تبرع في هذا الموضوع لابد أن تنصرف إليه انصرافا كاملا. عندنا عدة قضايا لابد لكي تتدبر القرآن لابد أن تحسم أمرك فيها. أول شيء ما هي الأشياء التي يحتاجها الإنسان لأجل أن يتدبر كلام الله عز وجل وأن يفتح الله عليه بها؟ أول شيء هو معرفة اللغة العربية. والمعرفة ليس المقصود بها حينما نقول معرفة اللغة العربية ليس المقصود بها معرفة النحو والصرف فقط ولا معرفة البلاغة ولا معرفة علوم المعاني وما يتعلق به من 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 أشياء ولا حتى أيضا معرفة الدلالة اللغوية، بل يجب لكي تقول في كتاب الله عز وجل لابد أن تتقن هذه إتقانا تاما. ليس معناه إتقانا تاما معناه أنك لا تتكلم أو لا تبدأ تبحث ولا تتعلم إلا وقد أتقنت هذا، لكن هذا الشيء لابد أن تعرف أنك لكي تقول كلاما فصلا في كلام الله عز وجل لابد أن تتقن هذه إتقانا عجيبا. ولأجل هذا فإن لابن قتيبة رحمه الله كلام عجيب أريد أن أقرأه عليكم. اسمعوا ماذا يقول يعني حول من يتدبر القرآن الكريم. يقول: إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره، نظره في إيش؟ في القرآن، واتسع علمه وفهم مذهب العرب. مذهب العرب في أي شيء؟ في الكلام. وافتنانها في الأساليب، يعني كيف إذا عبروا يعني مثلا حينما يقولون صباح الخير هل يقولونها في المساء أو يقولونها في الصباح؟ طبعا هذا شيء يعني أعطيكم يعني أشياء واضحة، لكن طبعا هناك أشياء أخرى. ويعرف ما خص الله به لغتها دون جميع اللغات. يذكر أخي الدكتور زيد أريد أن أخبركم كيف أن فهم اللغة أساس في هذا الموضوع. يذكر أخي الدكتور زيد أننا فوجئنا ونحن في ندرس أنا وإياه في معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا، فوجئنا أن هناك طالبا قدياني من ضمن الطلاب. فكنا تحدثنا الدكتور والمدير المعهد الشيخ عبد العزيز العمار وعدد من الأساتذة، فقلنا نفصله ونرتاح منه. فاقترح بعض الإخوان أن نحاوره قبل ذلك. شاهد أننا تحاورنا وأنا من ضمن الناس الذين حاوروا، فظللنا نحن نعطيه من الأسئلة وهو إذا ما عرف الإجابة قال أتيكم بها من الغد. وكنا قد بيتنا له آخر شيء التي فيها آية الأحزاب: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقلنا له: خاتم النبيين معنى ذلك أن غلام ميرزا أحمد لا يمكن أن يكون نبيا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. فجاءنا من الغد: ماذا تتوقعون أنه رد علينا به؟ انظروا الفهم غير العربي لهذا الكلام. قال: خاتم يعني دبلة، يعني خاتم، هذا خاتم النبي. طبعا هذا الكلام لا يمكن أن يقوله من يفهم مجرى كلام العرب وكيف يعبرون عن هذا الموضوع. فلذلك هذا الأمر لا بد منه. الشيء الآخر الذي لا بد منه أن فهم علوم اللغة لماذا يحتاجه المفسر أو يحتاجه الذي يتدبر القرآن؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فاللسان العربي المبين يجب نحن أن نعرف ما هو، ما كيف يكون وكيف يفهم وكيف يعني يستنتج به. أما أن يفهم الإنسان الكلام على مثل ما يفهمه اليوم أو لهجته، يعني مثل على سبيل المثال الاستعمار، اليوم لو أن كل واحد سئل عن الاستعمار لانتفض جلده وكرهه، لكن الاستعمار هو في اللغة العربية هو طلب عمارة الشيء، واستعمركم فيها. لذلك يعني حتى في بعض الأحيان يعني أذكر لما كنا أيضا في أندونيسيا كان يأتينا مثل هذه الأسئلة، ما معنى هذا كيف يكون استعمار وهو الاستعمار الهولندي جاء يقولون واستعمرنا 350 سنة؟ هذا كلام جديد، لكن كلام العرب غير هذا. لذلك لابد الإنسان أن يفهم الكلام الذي يراد به. الشيء الثاني الذي يحتاجه أيضا المتدبر لكلام الله عز وجل هو الذوق السليم. يا إخوان، تأملت في هذا الموضوع وأكيد أنكم أنتم أيضا فكرتم. كل واحد منا الآن يقول عن نفسه إنه عربي وإنه يعرف اللغة العربية، ولكن أيضا حتى لو عرف اللغة العربية وفهمها، هل يستطيع أن يتذوق مواطن الجمال، يتذوق معاني الآيات؟ هذا أيضا أمر يحتاج إلى عناية فائقة. وبالمناسبة الذوق أصله فطري، كل واحد عنده ذوق، لكن هذا الذوق هل ينمو، هل يكتسب بعد ذلك؟ نعم يكتسب. أنت حينما تأتي تريد أن تفسر كلام الله عز وجل ولكنك لم تقرأ التفاسير ولم تقرأ كلام العرب، لم تقرأ أشعارها، لا يمكن أن ينمو عندك ذوق وأنت لم تنتبه إلى هذه الأشياء. أهم شيء في هذا الموضوع الذي أريد أن أقوله الآن، يعني لابد أن نحسم الأمور في القضايا الأربعة التي ذكرتها لكم. أول قضية هي قضية الزيادة في القرآن. طبعا هذه ذكرتها أولا، لماذا؟ لأنها موضع خلاف منذ القدم، وأيضا هي ما زالت مشوشة في أذهان الناس. كل من يسأل هذا السؤال ابتداء هو عنده قرار مسبق في ذهنه، إما أنه سيقول نعم بالزيادة أو يقول ليس فيه زيادة القرآن ولا يصح. بل إن بعضهم يصم من يقول بالزيادة في القرآن أنه خرج عن الإسلام. هذه القضايا التي نتحدث عنها، سواء قضية الزيادة في القرآن أو قضية المجاز أو قضية الترادف، أكثرها يكون سببه عدم الاتفاق على تحرير، مثل ما يقول الأصوليون، على تحرير المصطلح. أنا أريد أن أسألكم أنتم الآن أيها الحاضرون، ما تعريف الزائد عندكم؟ أريد جوابا من هنا وجواب من هناك. واحد يقول لي ما إذا قيل لك هذا زائد، لا تنظر إلى أنه في القرآن، لكن انظر إلى أنه إذا قيل لك هذا الحرف زائد، ممتاز. هذا دكتور زيد يقول إن من التعريفات وجوده وعدمه سواء. أحد عنده تعريف آخر؟ ها؟
لا فائدة إعرابية له،
لا تأثير له، أو لا فائدة، لا تأثير له في الإعراب. هل تجدون أن تعريفي الأستاذين الفاضلين أنه شيء واحد ولا مختلف؟ دكتور يقول لا يؤثر، لا فائدة له، حذفه ووجوده سواء، تقصد من حيث المعنى. والدكتور يقول لا يؤثر في الناحية الإعرابية. واضح الآن، واضح الفرق بينهما. تعالوا الآن أقول لكم هذا يقوله أساتذة التفسير اليوم المحدثون، فماذا يقول أساتذة أو علماء التفسير، ماذا يقولون في القدر؟ خذوا، تعالوا، أريد أن أقرأ عليكم الحديث. أو كنت درست هذا الموضوع في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم. انظروا اختلف العلماء في هذا، فبما الباء هذه أبما بي هذه حرف جر، ما لاحظوا فبما بي ما قال برحمة قال فبما رحمة، لاحظوا كلام أستاذي قال لك ما هذه لم تؤثر في الإعراب، لماذا؟ لأن حرف الجر باء جر رحمة وهذه الماء التي بينهما زائدة، هذا حسب تعريف أستاذي أبو مصعب. أستاذنا الدكتور زيد يقول لكم إن فبرحمة من الله لنت لهم مثل تماما من حيث المعنى فبما رحمة من الله لنت لهم، هكذا يا دكتور هذا حسب تعريفك، لأنه لأن الزائد وجوده وعدمه سواء، لست لا يعني طبعا طبعا أعرف لا تقول بالزيادة أنت ما تقول جيد. طيب العلماء في هذا القول بوقوع الزيادة فريقان، فريق ينفيه يقول لك لا زيادة في القرآن ما في زيادة، هذا منهم المبرد ثعلب ابن السراج، قال الشريف الرضي، الشريف الرضي بالمناسبة يا أخوان الشريف الرضي هذا لولا عقيدته الرافضية لكان من أبرع العلماء، وله كتاب في غاية الجمال في هذا الميدان الذي نحن نتحدث فيه، ولكنه للأسف الشديد موجود في ضمن الكتب المحدودة الاطلاع عليها في جامعة الإمام، أنا ما طلعت عليه إلا بشق الأنفس، والسبب هو أنه للأسف الشديد لغمه بأشياء عقدية فظيعة. هذا كتابه اسمه حقائق التأويل في متشابه التنزيل، ماذا يقول؟ يقول إن لأبي العباس المبرد مذهبا في جملة الحروف المزيدة في القرآن، أنا أذهب إليه فيه، من هو الشريف الرضي، وأتبع نهجه فيه، وهو اعتقاد أنه ليس شيء من الحروف جاء في القرآن إلا لمعنى مفيد، ولا يجوز أن يكون مطرحا ولا خاليا من الفائدة صفرا، وذلك أن الزيادات والنقائص في الكلام إنما يضطر إليها ويحمل عليها الشعر الذي هو مقيد بالأوزان والقوافي. قال يعني هو هذا الشيء أصلا، يعني حين نقول إن هذا زيد أو نقص لأجل ضرورة شعرية هذا في الشعر، لكن في القرآن لا، فهو يقول لنا في يعني مثل ما قال الدكتور زيد الآن يقول أنا لا أقول بزيادة في القرآن، ولكنه إذا معناه أنه مثل المبرد ومثل ثعلب وابن السراج، وأيضا يوافقهم يبدو لي من خلال الاستنتاج كلام أستاذي الدكتور مصطفى. الفريق الثاني يثبت الزيادة في القرآن وهم أكثر المفسرين والنحاة والفقهاء، وإن كره اسمها بعضهم كابن هشام، قال ابن هشام يقول وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله إنه زائد. طبعا الآن نحن هنا جئنا عندنا شيء اسمه مصطلح وشيء اسمه تعريف المصطلح، نسميه نحن الحدود أو تحديد تحرير المصطلح. المصطلح هذا ابن هشام يقول أنا لا أكره اسم زائد، كلمة زائد، لكن لو بحثتوا له عن اسم آخر سيكون مقبولا عندنا. قال وينبغي أن يتجنب المعرب أن يقول في حرف في كتاب الله إنه زائد، لأنه يذهب إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك. طيب الآن تعالوا إلى هذه الآية حتى نعرف نحن الآن، أنتم تدركون معي ما معنى قولنا فبما رحمة من الله لنت لهم، تدرون أين الحرف الذي يقول عنه الذين يجيزون الزيادة يقولون أنه زائد، ما هو؟ تعرفون ما هو؟ هو ما، والدليل على ذلك أنه يعني لو قلت فبرحمة من الله لنت لهم صح الكلام وفق الإعراب كما قال شيخي الدكتور مصطفى، لكن السؤال الآن الذي يبقى، هل فبرحمة من الله هل هي تساوي في المعنى فبما رحمة من الله؟ لحظة نعطيكم الجواب. طيب انظروا إذن أنا أقول لكم استنتج من هذا أنه دائما سبب الخلاف واشتداد الخلاف يكون بسبب عدم تحرير المصطلح. الذي نراه يعني ليس مثل ما قال أو عرف الدكتور زيد قبل قليل أن الحرف الزائد هو الذي لا أثر له أو وجوده وعدمه سواء من حيث المعنى. أنا أقول لكم شيئا غير هذا، الحرف الزائد ليس وجوده وعدمه سواء، وليس أيضا وجوده مثل عدمه كما قيل، بل إن وجوده يزيد في المعنى. لاحظوا نحن نقول الزيادة هذه جاء كأنه يقول فيها نقص، يعني لأنه وجوده وعدمه سواء. لا، أنا أقول لك لا، إن بل إن وجوده فيه زيادة في المعنى. ولذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، قال الله عز أو قيل في تفسيره إنما في قوله فبما رحمة زائدة، ومعنى الآية ما لنت لهم إلا برحمة من الله عظيمة. من أين جاءت هذه كلمة عظيمة؟ لاحظوا من أين جاءت كلمة عظيمة؟ جاءت من زيادة ما هذه. لماذا؟ لأن ما هذه تدل على شيء زائد وهو العظمة. هذا كلام البرهان في علوم القرآن للزركشي. ولو لم تزد ما لجاز أن يكون اللين حاصلا بسبب الرحمة وبسبب غيرها، بسبب الرحمة وبسبب غيرها. ما أطيل لأن الوقت يداهمني. إذن الآن طبعا لو جئتكم بنماذج، هناك نماذج كثيرة للدلالات على تغير المعنى بالزيادة. ننتقل إلى شيء آخر وهو الترادف اللغوي. ما معنى الترادف اللغوي؟ أن كلمة جاء وأتى بمعنى واحد، كلمة تم وكمل بمعنى واحد. وقس على هذا كثير، وأيضا أعتقد أن الدكتور عبد الله الرومي ناقشني أو أشار إلى أن إلى موضوع أن هل القلب والفؤاد بمعنى واحد. مرة تناقشنا مناقشة عابرة وأحلته على رسالة عندهم، أظن عندكم في الجامعة، الفؤاد في القرآن الكريم أو القلب. على كل حال مثلا الفؤاد والقلب هل هما بمعنى واحد؟ وهكذا قص على ذلك كثير من الكلمات نحن التي يعني نمرها ونظن أنها كلها بمعنى واحد. طبعا أيضا هذا الكلام الترادف في القرآن اختلف فيه العلماء. أنا أعتقد أن الدكتور عبد الله الرومي كما فهمت من كلامه أنه لا يقول بالترادف، أليس كذلك؟ لا تقول بالترادف. نعم، معنى ذلك أن هناك فرقا بين أي كلمة وما نظنه نحن أنه مرادف لها. هذا الموضوع أيضا اختلف فيه العلماء. لكن أنا أريد أن أتيكم بكلمة، مثلا حينما قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإكمال هنا والإتمام هناك، هل هناك فرق بينهما؟ الذي يقول بالترادف يقول الإكمال والإتمام سواء بمعنى واحد، لكن الذي ما يقول بالترادف نلزمه نحن بأن نبحث له أو أن يبحث أو يعطينا نحن ما الفرق بين الإكمال والإتمام. واضح؟ تلك عشرة كاملة. طيب دعونا نحن الآن في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أنا من الناس الذين يقولون أيضا أنه لا ترادف في القرآن الكريم، ولأجل هذا فإننا نقول تعالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذا أولا علينا أن نعرف ما الفرق بين الإكمال والإتمام، ثم بعد ذلك نسأل لماذا استعمل الإكمال مع الدين واستعمل الإتمام مع النعمة. قاعدة عامة أو يعني أقرب لكم المثال. إذا بنينا عمارة بيت بنيناه مثل ما يقولون عندنا بنيناه عظم، حينئذ يقال تم البيت. تم البيت لماذا؟ لأنه قد انتهت أصوله. وإذا أنهينا بعد ذلك الشيء الذي يسمونه التشطيبات وكذا وانتهى نقول كمل البيت. القاعدة تقول الإتمام هو إنهاء الأصول فقط، إنجاز الأصول فقط، وأما الإكمال فهو إنجاز الأصول والفروع. إذن أيهما أعم؟ أيهما أعم؟ الإكمال هو أعم. لماذا؟ لأنه يشمل الإتمام ويشمل غيره، أما الإتمام فهو أخص لأنه هو بداية أو هو إكمال أو إتمام الأصل فقط. طيب الآن تعالوا أسألكم الآن، ما دام أننا قلنا هذا الكلام، إذن من يعرف لماذا مع الدين قال الإكمال ومع النعمة قال الإتمام؟ طبعا لاحظوا في الإكمال قلنا إن البيت أنجز واكتمل بما لا مزيد عليه، صحيح؟ بينما لما قلنا هذا البيت تام معناه أنه أصوله، لكنه أيضا لو جئت بالفروع وجئت بأشياء تحسينات يكون قابلا لذلك. إذا معنى ذلك نفهم منه أن الدين كامل، ما يحتاج إلى مزيد، يعني كملت أصوله وفروعه. طيب الآن لماذا مع النعمة قال وأتممت عليكم نعمتي؟ نعم فيها مجال للزيادة، مهما تمت نعمتك، يعني خذوا الذي تم عليه نعمة المال تجد أنه تنقصه نعمة الصحة، الذي تمت عليه نعمة المال والصحة ربما نقصه الأولاد، وهكذا أشياء كثيرة، وهذه أشياء كثيرة. ولذلك قال في آية الرضاعة ماذا قال؟ حولين كاملين لمن أراد أن، لاحظوا، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب من يريد، من انتبه إلى هذه اللفتة العجيبة هذه؟ حولين كاملين، هذا حكم الله عز وجل أن الطفل لا يحتاج إلى أكثر من حولين. ولذلك ومن عجائب الاكتشافات الحديثة أنه تبين أن الطفل حينما يكمل حولين في عنده غدة أصلا تمتص حليب الأم، تمتص مادة في حليب الأم، فإذا كمل حولين بالضبط توقفت هذه الغدة عن امتصاص حليب الأم. لكن لاحظوا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، أن يتم الرضاعة. الطفل لو استمريت أعطيته الحليب يستمر، ما عنده مشكلة، يستمر يشرب حليب. ولذلك قالوا والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. واضح هذا الكلام؟ إذن الإكمال الذي لا مزيد عليه والإتمام هو الذي يمكن أن يكون عليه مزيد. النقطة الثالثة التي إذا أخذنا نحن الآن حتى الآن أمرين في غاية الأهمية، ما هما؟ الزيادة في القرآن، الثاني الترادف. الثالث النيابة في الحروف. عندنا هذه أيضا موضع خلاف. دعوني أشرح لكم قليلا هذا الموضوع. حينما تقول نظرت، ماذا تقول؟ نظرت إلى. طيب لو قلت نظرت في، لاحظوا الفرق، نظرت إلى السماء، نظرت، هل تقول نظرت إلى الكتاب؟ لاحظوا ماذا لو قلت نظرت إلى الكتاب، نظرت إلى الكتاب، لكن لو قلت نظرت في الكتاب، واضح الفرق بينهما؟ هنا يقال طبعا عندنا الأفعال التي لا تتعدى إلا بحرف الجر، عندنا خلاف فيها، هل هي تتعدى بعدة حروف أو تتعدى الأصل فيها بحرف واحد، وإذا عديت بحرف آخر فمعنى ذلك أمامنا خياران: إما أن نقول الحرف هذا نابع عن الحرف، أو نقول إن الفعل ضمن معنى فعل آخر. سأضرب لكم مثلا، المثال الذي ضربته أنا وشيخي: نظرت إلى الشاشة، أو قلت نظرت في الشاشة. طبعا الآن إما أن نقول إن في الأصل نظر إلى، إما أن في هي، إما أن إلى هو هي الأصل نظر إلى، وفي ضمنت معنى أو نابت عن إلى. هذا القول الأول. القول الثاني: لا، يقول لك إن نظر هي تقول نظرت إلى، فإذا قلت نظرت في معناه أنني نظرت وتفكرت في كذا. فأين التضمين؟ نقول إن الفعل نظر ضمن معنى فعل آخر. سأتيكم بنموذج. هذا النموذج، خذوا مثلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أول شيء، الرفث ما هو؟ هو مقدمات النكاح، مقدمات الجماع، هذا الرفث. لكنه لا يقال رفث إلى زوجته، وإنما يقال رفث بها، رفث معها، لكن ما يقال رفث إلى. طيب، إذا معنى ذلك نحن سنسأل سؤالا، نقول: هل الرفث هذا هو مع غيرنا أو يعني ضمننا إلى، أو مع ضمناها في إلى، أو أن الرفث هنا تغير معناه؟ لو قال، طبعا الرفث عند العرب هو دواعي الجماع، فلو قال إن الرفث إلى نسائكم معناها إن الرفث مع نسائكم، لا صار الحكم يقتضي أنه تجوز دواعي النكاح أو الجماع ولا يجوز الجماع. لكن لما قال الرفث إلى نسائكم صارت تضمنت الرفث إلى، أو التي هي دواعي النكاح، وتتضمن إباحة النكاح نفسه. واضح القضية؟ وهكذا يعني مثلا حينما يقول: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. طبعا لا، يعني لو جينا للترادف بعضنا يقول إن يروا وينظروا بمعنى واحد، صح؟ لكن نحن اتفقنا قبل قليل، أو على الأقل يعني اتفقت مع نفسي ومع مشايخي، أن ليس هناك ترادف. إذا معنى ذلك أن هناك فرقا بين يروا وينظروا، صحيح؟ طيب، أولم يروا إلى الطير، ما الفرق بين أن تقول أنظروا إلى الطير أو أن تقول أرى الطير؟ واضح الفرق؟ هناك فرق. لما أقول أنظر فيه شيء من القصد، فيه شيء من القصد، ينظر إلى معناه أنه هو يريده، لكن يرى يمكن أن مرت الطيور من أمامه ونتيجة ذلك رآها، واضح؟ لكن تأملوا قول الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. عندنا يروا، الأصل أن يقال يروا الطير، لكن هو قال هنا أولم يروا إلى الطير. إذا معنى ذلك عندنا قولان: إما أن يروا هنا بمعنى ينظروا، وإما أن إلى هذه ليست يعني لا 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 يعني نابت عن شيء آخر، يروا في كذا يروا. لكن يا أخوان، القاعدة تقول، أو يعني من خلال تدبري لكلام الله عز وجل أقول لكم شيئا ثانيا: إن الفعل إذا تعدى بحرف ليس حرفها الذي يتعدى به فإنه يضمن معنى الفعلين، ما هو معنى الفعلين؟ نقول تركهم يروا وينظروا، بمعنى هم الآن لما قال أولم يروا إلى الطير كأنه قال أولم ينظروا إلى الطير، تفهموا ما أقول؟ واضح؟ إذا معنى ذلك أنه جمع في قوله أولم يروا إلى الطير معنى يروا وينظروا. إذا ما المقصود بهذا؟ إذا كيف صار النهاية؟ صار يا جماعة يقول لهم أولم ينظروا بقصد أو بغير قصد، عشان بقصد من أين جئنا بها؟ من استعمال كلمة ينظروا إلى، وبغير قصد من لما قال يروا بمعنى يروا. إذا معناه قال لهم العبرة إذا ما هي؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. ما المقصود من هذا؟ هو الاعتبار. إذا اعتبروا يا جماعة، يا من رأيتم أو نظرتم إلى الطير اعتبروا، سواء كنتم قاصدين أو غير قاصدين اعتبروا بهذا الشيء الذي ترونه. واضح هذا الكلام؟ إذا الترادف أو اللي هنا النيابة الحروف هي في واقع الأمر النيابة ليست في الحروف، ولكن النيابة في الأفعال، فيجمع معنى الفعلين. تأملوا سمع الله لمن حمده، هذا أوضح مثال لما أريد أن أقوله لكم. الأصل سمع الله من حمده، صحيح؟ هذا الأصل، لكن لاحظوا قال سمع الله لمن حمده، جاء باللام. لماذا جاء باللام؟ ماذا أفادت؟ إذن ماذا تفيد؟ تفيد هذه اللام، تفيد المعنى الأصلي وهو سمع، وتفيد شيئا آخر وهو استجاب، كأنه قال سمع الله واستجاب لمن حمده. واضح هذا الكلام؟ إذن النيابة في الصحيح ليست في الحروف، وإنما هي في الأفعال التي قبلها، وتضمن حينئذ يضمن الفعل معناه الأصلي ويزاد إليه معنى آخر وهو المعنى الجديد الذي اكتسبه من هذا الحرف. أخرت الحقيقة الكلام في المجاز لأمر مهم، لأن الحقيقة هذا الكلام هذا الأمر يتوقف على شيء أو قاعدة، قاعدة هي أساسية أصلاً. بقي ثلاث دقائق معقول؟ بقاعدة أساسية، وهي هل العرب حينما تضع كلمة، على سبيل المثال كلمة جناح، هل هي حينما وضعتها لشيء واحد أو لعدة أشياء؟ هذا يسمى المشترك اللفظي، لفظة واحدة اشترك فيها عدة معاني. على سبيل المثال كلمة العين، تطلق على العين الباصرة، تطلق على الشمس، تطلق على الذهب، تطلق على أشياء، عين الماء، تطلق على أشياء كثيرة. هل الإطلاق أصل الكلام أو إطلاق اللفظة لمعنى واحد أو لعدة معاني؟ هذا هو أساس الخلاف بين الذين يقولون هناك مجاز والذين يقولون ليس هناك مجاز. فالذين يقولون هناك مجاز يقولون الأصل في العين هي الباصرة، وما جاء بعد ذلك فهو له صلة أو صلة شبه بالعين الباصرة. ومن هذا أيضا الجناح، الجناح الأصل فيه هو جناح الطير، هذا الذي له الريش وكذا ويطير به، لكن هل هو فقط هذا هو معناه، أو أنه أيضا جانب المعنى الجانب، وجناح جناح الطائرة وأشياء كثيرة، جناح السفر هذا الفنادق وإلى آخره. فهذا الحقيقة هذا موضع الخلاف. يبقى شيء مهم، أن هذا في رأيي أنا أنه لم يحسم هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه أصل الخلاف مثل ما اختلفنا نحن قبل في الزيادة، الذي يقول إن الأصل في اللغة أنها قد تطلق لفظة واحدة على عدة معاني، على عدة أشياء مرادة، فهذا يقول إنه ليس فيه مجاز، بل هو الجناح كما هو في للطائر فهو أيضا للإنسان، وهو أيضا للطائرة، وهو أيضا للفندق وغيرها من الأشياء. وأما الذي يقول لا، الأصل في الكلمة أن يكون لها معنى واحد، والبقية المعاني تكون قد جاءت ترجع للمعنى الأصلي لكن بسبب أقل. هذا يقول لكم لا مجاز في القرآن. لأجل هذا فإنني أقول حتى الخلاف في هذا يعني لا يمكن تحديده، لكن أخطر ما فيه، أخطر ما فيه، وهذه نقطة في غاية الأهمية أرجو أن تفهموها، الذين شددوا على نفي المجاز شددوه بسبب عقدي، لأن مثلا المعتزلة أو بعض الفرق المنحرفة استعملوا المجاز لأشياء أخرى. مثلا حينما الذين نفوا الرؤية، الذين نفوا الرؤية إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، طبعا هذا الذين نفوا الرؤية تجدهم أنهم مثلا الزمخشري على سبيل المثال يأتي بهذه الآية ويقول لك هذه لن تراني، إذا معناه أنه نفي الرؤية اليوم وغدا وما يتعلق، أو يجيك شيء أو يجيك آخرون يقول لك مثلا والله لا هذه الرؤية مثلا ليست بمعناها الأصلي وإنما هي بمعنى آخر. وقس على هذا أشياء حقيقة أمثلة كثيرة جدا. فالمعتزلة والفرق المنحرفة استغلت المجاز استغلالا سيئا. لكن أنا أقول لكم شيء، قاعدة عامة، أصل المجاز لو جينا نعرفه ما هو؟ صرفه، لاحظوا تعريف المجاز، صرفه الكلمة عن معناها الأصلي إلى معنى مجازي لقرينة واضحة، لقرينة واضحة. فإذا لم توجد قرينة، يعني أنت الآن حينما تنفي الرؤية مثلا رؤية الله، الذين ينفون رؤية الله ما لماذا ينفونه؟ لأنهم يريدون أن لا يقروا بالرؤية. فإذا هم ما عندهم ما يمنع، يعني نحن حينما نتكلم عن آيات الله عز وجل، حينما نتكلم عن مثلا ما يأتي في الآخر أو حتى تفسير ما ورد في الآيات، والتفت الساق بالساق، أو مثلا أو حديث إنكم سترون ربكم، تجد أنهم يقولون لك لا هذا معناها مجازي ليس معناها أصلي. وهذا بالمناسبة يكثر في تفسير الجلالين، يكثر فيه كثيرا في هذا الموضوع، طبعا مختصر لكنه يرد فيه. فالشاهد ما هو؟ ما دمنا أننا نقول إن المجاز هو صرف الكلمة عن معناها الأصلي إلى معنى آخر بقرينة لا تحتمل الشك، فأنت إذا ما عندنا إشكالية، إذا معنى ذلك أن الأمور العقدية تبقى كما هي لأنه ليس عندنا دليل يصرف الكلمة عن معناها الأصلي. الحقيقة أريد أن أختب، لكن عندي عدة أشياء باختصار 5 دقائق. أريد أن ألفت نظركم إلى شيء في غاية الأهمية وأنتم تتدبرون كلام الله عز وجل. أنا لاحظت، وهذا أيضا استفدت من أخي الدكتور زيد قديما، أن القرآن الكريم يعني ما أقول ليس فيه اضطراد، ولكن لا نستطيع نحن أن نقول حكما عاما على القرآن. على سبيل المثال مثلا ابن القيم، أقرأ عليكم شيء عن كلام لابن القيم رحمه الله، انظروا ماذا قال. قال ابن القيم رحمه الله عن لفظ الشيعة، تأملوا هذا الكلام، قال: وغالب ما يستعمل في الذم، ولعله لم يرد إلا كذلك كهذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال إذن هو يقول يعني لعله لم يرد إلا في الذم. لاحظوا المشكلة ما هي؟ أننا يعني أن الاستقصاء في القرآن كان يحتاج إلى جهد كبير. لكن مثلا على سبيل المثال هذه الآية، أنا استغربت يعني هذا القول، الله سبحانه وتعالى قال: وإن من شيعته لا إبراهيم، يعني إذن هذه ليست في موطن الذم. قاعدة أخرى أيضا، أنزل ونزل، المفسرون يقولون أنزل جملة واحدة ونزل منجما أو متفرقا، لكن نحن لو أردنا أننا نتأمل هذا في كتاب الله عز وجل لا لوجدنا أنه صحيح هذا هو الأكثر. لكن أيضا قالوا خلوني أقرأ عليكم كلام أحد العلماء في هذا الموضوع وخلاص وسأختم إن شاء الله به. طبعا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، طبعا هذا أكيد. لماذا؟ لأنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزل منجما. ثم قال وأنزل الفرقان، قال وأنزل الفرقان، طبعا قال المفسرون إنه أنزله معناه أنه هذا نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، يعني أنزله ولكنه لم ينزل إلى، وكذلك إن أنزلناه في ليلة القدر. لكن خذوا مثلا هذه الآية، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. نعم، قال نزل عليه القرآن جملة واحدة، إذن معناه أنه نزل يعني على قاعدتنا أنه يقول أنزل عليه القرآن جملة واحدة. فلذلك فعلا يا إخوان الاضطراد ليس سهلا، يعني ليس يعني يحتاج إلى 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 تثبت لكي تطلق تقول لم يرد في القرآن الكريم إلا كذا بمعنى كذا أو شيء من هذا، لا بد أن تتيقن. أنا على سبيل المثال هذه خاتمة وخلاص وانتهيت إن شاء الله، أنا كنت أظن أن الرجل، كلمة الرجل والرجال لا تستعمل إلا لكامل الرجولة، ولكن هذه الحقيقة أنا ولم يعني لم أكتب هذا الشيء، لكنني دائما أفكر في هذا الموضوع، إن عندي أنا إن الرجل معناه أنه كامل الرجولة. ولكنني وجدت في القرآن الكريم في قوم لوط مرة يقول الذكران، تأتون الذكران، ومرة يقول الرجال. إذن معنى ذلك أن هذا الأمر ليس مضطردا، يعني يحتاج إلى أن نتثبت دائما، ما نقول قاعدة نظن أنها مضطردة حتى نتأكد منها غاية التأكد. بالمناسبة القرآنيون لهم عجائب في تأويلهم لكتاب الله عز وجل، ولأجل هذا يجب نحن أن نحذر منهم، يعني وهذه مصيبة الحقيقة منهم، أنهم يحاولون أن يفهموا كلام الله عز وجل وفق أهوائهم. ولذلك مرة أحدهم ناقشني قال إن البشر الأصل فيهم البشر أنهم الناس وغير الناس، حيوانات وحشرات وكذا وكذا وكذا، واضح هذا الكلام؟ بشر، قال هذا البشر. وهذه بالمناسبة وقع فيها الدكتور عبد الصبور شاهين الله يرحمه، هو حي ولا مات؟ أظنه مات رحمه الله. لكن أنتم مثلا لو جئتم إلى، أنا هذا من ضمن ما قلت له في سورة الحجر، أظن في سورة الحجر مرة قال إنسان من صلصال، ومرة قال بشر، إذن والتعبير بمعنى واحد. إذن ولهذا فإننا نقول نحن إنه لا يمكن أن يكون البشر في حشرات وفي حيوانات وفيه وفيه وفيه، وفي الوقت نفسه هو قال مرة بشر ومرة قال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قال عنه إن هو إلا بشر مثلكم يا أيها الأحياء. إذن معناه أنه لا يمكن يقول بشر وهو أصرح حيوانات وهو يقول مثلكم، يعني مثلكم أيها الحاضرون، الخطاب لكم. لأجل هذا فإنني أقول إن هذا الموضوع شيق جدا ومهم جدا. بقيت نصيحة لكم، أرجو أن تهتموا بهذا الجانب كثيرا، والله إنه أمر مسعد. وبالمناسبة كانت هناك فكرة وتمنيت والحقيقة أنها تمت، نحن مثل ما قلت لكم هذا الموضوع مشتت في عدد كبير من الكتب، ولأجل هذا فإنه تقدم أحد الإخوان اسمه عبد العزيز بن داخل المطير يذكر، قدم مقترحا جميلا جدا، ولكن للأسف الشديد لم يجد من يساعده ماليا في هذا الموضوع، وهو أنه يجمع التفاسير والكتب المتعلقة بكلام الله عز وجل بالكتاب، يجمعها تحت تصنيفات معينة. يعني هو جمع مثلا تفسير سورتي المعوذتين، جمعها في مجلدتين، يأتي مثلا للتفسير، يأتي المعنى البلاغي ما ورد، ويأتي مهمته ما هي نقل النصوص من الكتب الأخرى يفرغها. هذا الحقيقة مشروع، هذا الذي نحتاجه نحن الآن، لأنه مثلا إذا أردنا نحن أن نتأمل ما في كتاب الله من هذه الأشياء، فأعتقد أن هذا لابد أن تجمع كلها بجمع سهل لأجل أن نصل إليها. نقطة الأخيرة في هذا الموضوع، ما اجتمع قوم يتدارسون في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله. أنا الحقيقة تأملت هذا الحديث ووجدت أن هذا الموضوع لا يصلح، لا يمكن أن ينجزه شخص واحد، وإنما يصلح يحتاج إلى تدارس. ولذلك أتمنى من مركز تفسير أن يبادر إلى هذا، مجموعة من الذين يهتمون بهذا الجانب أن يكون لهم لقاء ويتفقوا دائما على طرح مثل هذه القضايا ومناقشتها والتأكد منها مرة أخرى. وهذا أعتقد أنه مشروع مهم جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن حسين العايد هذا العرض، سأعرض صفحا عن ما فيه تنازع واختلاف، وأذكر بما بدأ به من أن التركيز على أمر ما سيحدث ويحدث ثمرة عالية، ولذلك يقال ما تركز عليه تحصل عليه. لدي هنا الحقيقة طلب مداخلة من الشيخ خالد رمضان، وأدعوه أن يبدأ المداخلات، وأرجو أن يختصر، بالإضافة إلى يعني أن ثم أسئلة ربما تعرض على الشيخ إن كان ثم وقت.
السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الشيخ صالح جزاكم الله خير ونفع الله بعلمكم. الحقيقة هو سؤال وليس مداخلة في موضوع الترادف وفي الاستعمال القرآني لمثل القرية والمدينة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، بعد قليل قال وجاء رجل من أقصى المدينة. إذا قلنا أن هناك معنى زائد، ما المعنى الزائد الذي يكون؟ هل هذا مضطرد أيضا؟ معنى الزيادة في المعنى هل هي أيضا مضطردة أم أنها خاصة في أو في بعض المناطق؟
شكرا للأستاذ الشيخ خالد رمضان. أيضا لدي طلب التعليق والمشاركة من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لي تعليق قصير ذو شقين، تعليق على المحاضر وتعليق على المحاضرة. كنت مدرسا في المعهد العلمي في الرس من سنة 1387 إلى 1391، وكان أستاذنا الدكتور صالح العايد من طلبة المعهد، أظن كان في المعهد في المرحلة الإعدادية ثم الثانوية. ما أشار إليه أنني حببته باللغة العربية والبلاغة العربية، الحقيقة يعني هذه تجربة أريد أن أعطيها لإخواني طلبة العلم. أنا تخرجت من كلية الشريعة في جامعة دمشق ولا أكاد أتقن علما، كل معلوماتي عندما خرجت للتدريس في المعاهد العلمية وهو أول عهدي بالتدريس لأدرس في المعاهد العلمية، وجدت أن معلوماتي كلها من الثانوية الشرعية في حلب، في المرحلة الجامعية لم أضف شيئا على معلوماتي، والسبب في ذلك هي الطريقة الفاشلة في الجامعات، طريقة المحاضرة. في الثانوية الشرعية كنا ندرس أو على مشايخنا يدرسوننا كتب، نحفظ بعض المتون ثم شروحها يشرحون لنا نتناقش فيها. أما في المحاضرة الأستاذ يلقي معلوماته مبسطة كذا ثم ينصرف عن الطالب، وقد لا يكون الطالب علق من ذهني إلا بعض الأشياء العامة. فقررت في المعاهد العلمية أن أحضر المحاضرة تحضيرا جيدا وألقيها على الطلبة لتكوين نفسي معلوماتي أولا ثم نقل الفائدة إلى طلابي. فبدأت معهم وبمختلف المواد، أخذت مثلا النحو ومشيت من أول متوسط إلى أن انتهيت من ثالث ثانوي في المعاهد، بقيت 9 سنوات أدرس في المعاهد العلمية. النحو الواضح كان مقررا ومقرر جيد مفيد، البلاغة الواضحة، أخذت كل هذه المواد في اللغة العربية وفي الفقه وفي التفسير والحديث، أخذ مع طلابي من أول إعدادي إلى أن أنتهي منها كلهم. فوجدت في نفسي الحقيقة الفائدة لنفسي أكثر من طلبتي، ولذلك هالفائدة اللي كونتها لنفسي الحقيقة نقلت إلى طلبتي جزاهم الله خيرا، فالظاهر أنها أفادتهم. فأرجو الله أن تكون من العمل الذي يبقى بعد وفاتي إذا كانوا يستفيدوا منها. هذه بالنسبة للمحاضر ما يتعلق بهذا الجانب. أما المحاضرة فكلام الشيخ جزاه الله خيرا، قضية الاهتمام بالنقاط والتدبر والمتابعة ومحاولة الإحاطة بمعنى الآية. أنا كنت أهتم في تدريسي في الجامعة، في جامعة الإمام وغيرها، أهتم بقضية المناسبات. فلفت نظري يعني قول كثير من المفسرين أنه لابد مناسبات بين الآيات والآيات، وبين السور والسور، وبين عنوان السورة ومحورها، وكنت أتبع هذه الأشياء. فلفت نظري مثلا في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آية واحدة أولها في حديث ونهايتها في حديث، يسألونك عن الأهلة يعني لما تبدو هلالا ثم تكتمل بذرا ثم تصبح محاقا في آخر الشهر، سؤال عن ظاهرة فلكية. ثم بعد ذلك السؤال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كانت عادة عند الجاهلية عند العرب في بعض القبائل إذا أحرموا للحج لا يدخلون البيت من بابه، وإنما إذا أرادوا بعد الإحرام يدخل يخرق البيت أو يرفع الخباء للخيمة من خلفها ويدخلون. طيب ما العلاقة وهي في آية واحدة؟ فتتبعت أقوال المفسرين وكذا، كل واحد يقول شيء ما يعني. المناسبات دائما ليس فيها نص عن الصحابة ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي قضية كما يقول الفخر الرازي، قضية إذا عرضت على العقول تقبلتها بالقبول، يعني هي ناحية عقلية استنباطية. فوجدت عند أحدهم يقول كأنه يقول لهم سؤالكم عن ظاهرة فلكية ولستم بأهل فلك ولم تتدارسوا أبجدياته كمن يدخل البيت من ظهره وليس من بابه، عليكم أن تتعلموا علوم الفلك بعد ذلك تعرفوا لماذا الأهلة تكون هكذا. يعني فعلا وجدتها. فقضية الإحاطة وتتبع الأقوال قد تجد هذا القول ثم يفتح لك آفاقا كما قال فضيل الشيخ. فهذا ألفت النظر إليه، المعايشة لكتاب الله سبحانه وتعالى ومحاولة الإحاطة بأقوال المفسرين، وفيه خير كبير والله أعلم.
أحسن الله إليكم أستاذنا الدكتور مصطفى مسلم هذا التعليق. الشيخ الأستاذ الدكتور زيد العيص أيضا جار، والجار أحق بالشفعة، بسم الله. مد الله في عمرك وقصر مداخلتك يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا متهم فيما أقول عن أخي الدكتور صالح أبي أسامة، فهو من أحب الناس إلي وعشرة مدتها 30 عاما، وإحنا والله كنا نعده منذ أن عرفناه فنقول عنه مفسر النحاة ونحوي المفسرين، فقد جمع من فضل الله تعالى بين هاتين النعمتين. وأنا أضيف إلى ذلك أمرا لم يشأ أن يذكره، هذه الفتوحات التي ترونها وما رأينا منها إلا النزر اليسير جدا، لأن الوقت جنى عليه وعلى الموضوع، فكنت أتمنى الحقيقة أن يقسم هذا الموضوع إلى قسمين، وأرجو أن يعدنا بلقاء آخر إن شاء الله ويركز على قضية معينة تأخذ هذا الموضوع، أنه الحقيقة صاحب هم. ويا إخوان، هذا القرآن لا يفتح أبوابه إلا لأصحاب الهم، وهو والله صاحب هم منذ أن عرفناه، هم هذه الأمة. لكن أنا لن أفوت هذه الفرصة إلا بسؤال لسعادة الأستاذ الدكتور فيما يتعلق بمدرسة مدرسة البصرة والكوفة، مدرستا البصرة والكوفة، في رأيكم ما أقرب المدارس هذه إلى المفسر؟ وماذا ترون بالنسبة للمفسر، يعني أن يتبنى هذا الرأي مدرسة البصرة أو يسلك مدرسة الكوفة في فهمه لكتاب الله وتدبره وضبط معانيه؟ وجزاك الله خيرا.
شكرا للأستاذ الدكتور زيد العيس، هذه المداخلة وشكر خاص للاختصار. أيضا الأستاذ الدكتور ناصر المنيع ومداخلة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور على هذه المحاضرة القيمة. الحقيقة أنا عندي 4 وقفات سريعة. الوقفة الأولى ما يتعلق بزيادة في القرآن. الحقيقة أنا يبدو لي، وهذا على شكل سؤال، أن الخلاف خلاف لفظي، فإن الجميع متفق على أن لا زيادة، ليس المقصود الزيادة في المعنى، بل الجميع متفق أن هناك معنى لأي حرف في كتاب الله، لو على أقل تقدير أن يكون توكيدا. فإذا لا قيمة للخلاف في هذه القضية من وجهة نظري. النقطة الوقفة الثانية، أن بعض علماء اللغة إلا من رحم الله حين يطرق التفسير يتغافل عن تفسير السلف للآيات، وقد يورثها ذلك الخطأ في تفسير الآيات. فينبه على أن من أنه من علماء اللغة من يحب أن يطرق التفسير، فعليها لا يعتمد فقط على عربيته وإلمامه باللغة، بل عليها أن يراجع تفسير السلف، لأنهم أهل لغة وأهل بيان، وعندهم من النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير الشيء الكثير. أنا يهمني هنا في هذا الجمع الكبير المهم أن نستفيد من تجارب فضيلة المحاضر فيما يتعلق بأساليب ترغيب اللغة العربية للنشء، لأننا نرى انصرافا كبيرا للأسف، والكل يحب أن يتعلم ابنه اللغة الإنجليزية فضلا ويترك اللغة العربية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أساليب تقوية اللغة العربية عند طلاب العلم الشرعي، وخاصة ممن أنهوا سنوات الدراسة النظامية، هل هناك طرق لتقوية هذا الجانب؟ لأننا نحن وإن وصلنا إلى مرحلة يعني الأستاذية، لازلنا نعاني للأسف ضعفا كبيرا في اللغة. فما هي أساليب، أولا الترغيب للنشء، الثانية أساليب تقوية اللغة عند طلاب العلم الشرعي؟ وجزاك الله خير.
شكرا للأستاذ الدكتور ناصر المنيع. لدي قبل أن نسمع التعليق على التعليق من فضيلة الأستاذ الدكتور صالح وفقه الله، ثم سؤال وأيضا ملاحظة. السؤال يقول: كيف يتدبر الإنسان العادي الذي لم يبلغ من العلم مبلغا عاليا في قراءته العادية للقرآن الكريم؟ هذا سؤال. وآخر تنبيه، يقول فضيلة الدكتور: ألا ترى أن كلام ابن القيم فيما يتعلق بورود اللفظ الشيع على صيغة الذم صحيحا، حيث وردت بصيغة الذم لما وردت كلمة الشيعة بصيغ الجمع، أي كلما مرت لفظة الشيعة في القرآن وردت على صيغة الذم، أما إذا وردت بصيغة المفرد فقد يكون فقد لا يكون ذلك للذم، كما حقق ذلك الدكتور ناصر الكفاري في كتابه أصول الشيعة الاثنى عشرية، وفقكم الله لما يحب ويرضى. هذا ما لدي أنا، فماذا لديكم أنتم دكتور صالح؟
أشكر أساتذتي وإخواني على ما تكلموا به. أما القرية والمدينة، طبعا أنت قرنتها بزيادة في المبنى وزيادة في المعنى، لا هي أصلا دارجة هذه تحت مصطلح الترادف، وليس زيادة في المبنى ولا حتى زيادة في القرآن. الحقيقة أنا القرية والمدينة هذه وجدتها مشكلة في الآية التي أنت تحدثت عنها، وأيضا في سورة الكهف أيضا كذلك. والعجيب أنه نبهني عليها إنسان عامي، يعني ليس طالب علم، وسألني، وإلى الآن والله أنا محتار بها، ولكن لم أجد، يعني حاولت رجعت عددا من أقوال السلف كما قال الدكتور، لكن لم أقف على جواب. وربما يعني أرجو أيضا أن تبحثوا، ومن وجد فليخبرنا، لأن الحقيقة أمر يعني لا لست أدري عنه. السؤال فضيلة الدكتور زيد، المدرسة البصرة والكوفة، أولا دعونا يعني نحدد ما الفرق بين مدرسة البصرة والكوفة، هذا هو السؤال المهم. هو ليس بينهما فرق إلا من حيث الاستدلال. أهل البصرة يقولون لا نقبل الشاهد إلا إذا شاع، إذا صار يعني مستفيضا عند العرب، بينما أهل الكوفة يستشهدون ولو قال شاعر واحد بيتا واحدا اكتفوا به، قالوا خلاص هذه قاعدة. والحقيقة أنا في هذه القضية أجد تعسفا عند أهل البصرة في هذا الموضوع، يعني هم يعني لجأت في السنوات الأخيرة إلى البحث عن شواهد سميتها شواهد لم يستشهد بها النحاة. مثلا أهل البصرة يقولون إن حيث لا تخرج لا يدخل عليها من حروف الجر إلا من، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولكنني وجدت مئات الأبيات بحيث وفي حيث ولدى حيث وإلى حيث وعلى حيث، وقس على هذا الكثير. بل القضية الواحدة التي استشهد مثلا الكوفيون لها بشاهد واحد وجدت لها عشرات الشواهد. فالقضية هي فقط هي قضية خلاف حول منهج الاستدلال الذي يستشهد بعدد قليل من الشواهد، هم الكوفيون والبصريون يقولون لا. لكن هذه قضية أنا في حتى النحو والصرف يعني ليس فقط هو كافيا لأجل للمفسرين، بل كما تعلم معرفة دلالة المعجم، معرفة دلالة الكلمة، والأشياء التي تحدثنا عنها. أخي الدكتور أو الشيخ ناصر، مراجعة تفاسير السلف، نعم هذا صحيح، ولذلك نحن نقول إن الأصل في المفسر أو في من يتكلم في القرآن أن يبحث أولا عن أقوال الناس، عن أقوال المفسرين قبله، ولا يقول هذا رأيي إلا إذا لم يجد قولا. حتى أنا كتابي هذا ليس فيه رأي لي إلا يمكن رأيا أو رأيين أو ثلاثة فقط، قلت وأقول كذا أنا، لكن الأصل هو كله من أقوال السلف. أساليب ترغيب النشأ في النشأ للغة العربية، هناك تجربة اسمها تجربة الأستاذ عبد الله الدنان، يمكن لو كتبتهم في اليوتيوب، وهو مدرس سوري، تجربة جميلة جدا لتعويد الناس على التعلم اللغة العربية والحديث بها. هي أصلا قاعدة يا إخوان، لن يتعلم اللغة العربية من يقرأ قواعد اللغة العربية، وإلا لكان أفصح العرب هم الأتراك والإيرانيون، لأنهم يقرؤون الكتب النحو والبلاغة والصرف والمنطق، يقرؤونها كاملة ويدرسونها، ولكن لا يتكلمون اللغة العربية. إذن اللغة العربية هي أصلا الحديث بها والتعود عليها هي من حيث التجربة، من حيث التدرب على هذا الموضوع. وأنا أدين يعني لمعهد إندونيسيا بجاكرتا، أدين بفضل كبير أنني تعودت على الحديث باللغة العربية في زمن الشباب في ذاك المعهد، لما صرت مضطرا إلى أن أتحدث مع الناس باللغة العربية فأصبحت أتحدث فيها حتى مع العوام كان أحد الزملاء إذا عدت من أندونيسيا وصرت أتحدث مع قال يا أخي ترى أنا من جمش ترس، لا تحسبني تتحدث معي بهذه اللغة. لذلك إذا أردنا أن نتعلم أو أن يتعلم نشأنا اللغة العربية لا بد أن نعودهم على الحديث باللغة العربية. وأنا ألحظ أولادي الذين يتابعون بعض البرامج في التلفزيون في قناة المجد يتحدثون باللغة العربية كأنهم من الممثلين الذين يظهرون لهم، لكن مع الأسف الشديد أن حتى قناة المجد صارت تأتي بتمثيليات وبمسلسلات باللهجة العامية. أساليب تقوية اللغة العربية لطلاب العلم، أول شيء يا إخوان لا بد أن نستشعر بأهمية اللغة العربية وحاجتنا إليها. إذا لم يحصل هذا الاستشعار فأنت تنفخ في قربة مشقوقة، لا يعني لا يمكن. والذين درسوا علي اللغة العربية والنحو في بيتي من طلاب الشريعة وأصول الدين ما درسوها إلا بعد أن استشعروا أهمية اللغة العربية. لذلك قبل أن تبدأ أو تحاول أن تتعلم اللغة العربية لا بد أن تستشعر أهميتها. ولأجل هذا يأتي مثل هذه البحوث التي نتكلم عنها لأجل أن يشعر الناس أنهم بحاجة إلى اللغة العربية. نقطة أخيرة، كيف يتدبر العادي القرآن الكريم؟ القرآن الكريم مثل ما قال أحد السلف لو أن للإنسان 1000 فهم لفتح الله سبحانه وتعالى على قدر فهمه. فالناس يتفاوتون، لكن كل واحد يستطيع أن يفهم منه ما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه. بعض الناس يكون متعمقا ويستطيع أن يصل إلى الدرر والخبايا في القرآن الكريم، وبعض الناس يأخذ منه ما هذا 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 مثل البحر، فيه لآلئ في العمق وفيه لآلئ تطلع في السطح، وكل يأخذ منه على قدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن حسين العايد ما تفضل به، شكر الله لمفسر النحاة ونحوي المفسرين هذه الأمسية التي استفدنا منها الحقيقة في هذه النظرات السريعة حول تجربته وخبراته في البحث اللغوي في القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده فهما وعمقا وبحثا بما ينفع نفسه والناس ممن يقرؤون كتبه وأبحاثه. باسم مركز الدراسات القرآنية تفسير نشكر للدكتور حضوره، ونشكر لكم أنتم أيها الإخوة هذا التوافد لهذه اللقاءات وهذا التجمع الحقيقة الذي ما بين فترة وأخرى نتشوق له، متشوقين لكم ومتشوقين أيضا لضيوفنا الأكارم وبما يبثه الإخوة ومشايخنا وأساتذتنا والفضلاء ممن يحضرون في هذا المحفل الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركه. شكرا لكم جميعا وعلى الخير نلتقي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وباسم المضيف ندعو الجميع لطعام العشاء.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.